على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ومن أها صحيحته الثالثة، أو صحيحة زرارة الثالثة. ما زال كلامنا في الروايات المستدل بها على حجية الاستصحاب مطلقا. وصل الكلام إلى الصحيحة الثالثة لزرارة. هاي الصحيحة هي مروية في الكافي وفي التهذيبين، في التهذيب وفي الاستبصار، الكليني والطوسي رحمة الله عليهما نقلا الرواية. الحر العاملي في الوسائل نقل الرواية في موضعين، بعد أن قطع الرواية إلى جزئين نقل الرواية في موضعين. صدر الرواية يتحدث عن الشك بين الركعة الثانية والرابعة، ذكر في موضع في الباب المعقود لتلك المسألة عليكم السلام. الجزء الثاني للرواية هو موضع كلامنا واستشهادنا. الجزء الثاني ذكر في موضع آخر في الشك بين الثلاث والأربع، في الباب المعقود للشك بين الثلاث والأربع ذكر الجزء الثاني من الرواية. المصنف نقل هذا الجزء الثاني فقط، ما نقل تمام الرواية. هذا الجزء الثاني من الرواية هو الذي نقله المصنف. احنا نقرأ الموضعين حتى تتم الرواية. الرواية مروية في الباب الحادي عشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الثالث. الحديث الثالث هو عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن الشاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما الصادق والباقر عليهما السلام. فالرواية مو مضمرة كما كان في الرواية الأولى والثانية على طريقه. قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين، شك بين بين الاثنين والأربع وقد فرغ من الاثنين. أحرز يعني فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية. قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. الحديث، صاحب الوسائل يقول الحديث يعني كمل الحديث، يعني أكو تتمة للحديث. التتمة منقولة في الباب العاشر، الحديث الثالث في الباب السابق. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحد إهما نفس هاي الرواية عليه السلام في حديث قال: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع. هذا الجزء الثاني اللي المصنف نقله فقط، واللي هو بموضع الاستشهاد على حجية الاستصحاب. إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض اليقين، ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذا تمام الرواية. هاي الرواية الثالثة تقريب الاستدلال بها أن المفروض في فقرة الاستدلال، يعني في الجزء الثاني من الرواية، المفروض هو أن المصلي شاك بين الثلاث والأربع، هو تردد بين الثلاث والأربع بعد أن كان قد أحرز الثلاث، هو على يقين من فراغه من الثلاث، ولكن لم يحرز الرابعة. هو حينما فرغ من ركعة تردد، هاي الركعة اللي أتمها هل هي ثالثة حتى شنو؟ حتى يقوم ويأتي بالرابعة، أو هي رابعة حتى يسلم ويفرغ من صلاته ينصرف؟ هو متردد شاك، بين الثلاث والأربع بعد أن كان قد أحرز الثالثة وفرغ من الثالثة. يقول قطعا أنا مصلي ثالثة، ولكن أضفت إلى الثالثة رابعة حتى أسلم، أو لا لم أضف إلى الثلاثة رابعة حتى أقوم. الإمام قال يقوم فيضيف ركعة أخرى، هذا حكم الإمام، لابد أن يقوم ويضيف، قام فأضاف ركعة أخرى. علل ذلك بحرمة نقض اليقين بالشك وعدم جواز نقض اليقين بالشك، علل ذلك بالاستصحاب الذي يعني هذا التعليل، الذي يعني أن القيام فإضافة ركعة ثانية، القيام وإضافة ركعة أخرى بتعبير الإمام، هذا من آثار اليقين السابق، من آثار اليقين السابق. هو مباشرة الإمام حينما بين الحكم وجوب القيام وإضافة ركعة أخرى، علل ذلك بحرمة نقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين بالشك، قال له خلي يقوم وخلي يضيف ركعة ولا ينقض اليقين بالشك. هذا يعني أن هناك ارتباط بين البقاء على اليقين السابق وبين القيام وإضافة ركعة أخرى، يعني أكو ارتباط، وأن القيام وإضافة ركعة أخرى هذا أثر من آثار اليقين ومسبب عن اليقين السابق. فلا بد أن يكون المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، هذا يقتضي أن يكون اليقين المذكور في عبارة الإمام هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. ليش؟ لأن المكلف حينما يدخل إلى صلاته، حينما يفتتح الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام، هو على يقين من عدم الإتيان بأية ركعة، حينما يكبر عنده يقين أن هذا المصلي لم يأتي بأية ركعة بعده، ومن تلك الركعات الركعة الرابعة. فإذا عنده بالحالة السابقة يقين بعدم الإتيان بالرابعة، ثم حال الشك حال الترديد يقول ما أدري هاي اللي فرغت منها ثالثة أو رابعة، يشك في الإتيان بالرابعة، يشك في انتقاض ذاك اليقين وانقلاب عدم الثالثة عدم الرابعة إلى الإتيان بالرابعة، وبذلك تكتمل أركان الاستصحاب في عدم الإتيان بالرابعة. عندنا يقين بعدم الإتيان بالرابعة، هذا وين ثابت اليقين؟ ثابت أفرض حال التكبيرة. وعندنا شك في الإتيان بالرابعة، شك في انتقاض هذا العدم وانقلابه إلى وجود وثبوت للركعة الرابعة، فعندنا يقين بعدم الإتيان بالرابعة وشك بالإتيان بالرابعة، نستصحب اليقين السابق، ونتيجة ذلك نقول له أنت الآن في ظرف الشك تبني على يقينك السابق من عدم الإتيان بالرابعة، ويترتب على ذلك القيام وإضافة ركعة أخرى. يكون كلام الإمام منسجم تماما. ليش؟ لأن بناء على هذا المقصود من اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، فعلا يكون القيام وإضافة ركعة أخرى من آثار اليقين السابق ومن آثار حرمة نقض اليقين بالشك. هو يقين السابق بعدم الإتيان بالرابعة اللي انجر إلى حالة الشك، هذا يقتضي أن يقوم ويضيف ركعة أخرى، وهكذا تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب، وأن الإمام حينما قال لا ينقض اليقين بالشك هو يشير إلى قاعدة الاستصحاب، ويطبق قاعدة الاستصحاب على المورد، وتنتج هذه القاعدة تنتج القيام وإضافة ركعة أخرى. فالحاصل أن الاستدلال بالرواية مبني على أن يكون المقصود باليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. الاستدلال مبني على ذلك، الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب مبني على أن يكون المقصود باليقين، اليقين في فقرة الاستدلال ولا ينقض اليقين، شنو المقصود باليقين؟ اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. وبذلك تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب. قال: ومنها صحيحته أو صحيحة زرارة، صحيحة ثالثة لزرارة، وإذا لم يدري في ثلاث، شوفوا مباشرة المصنف نقل الجزء الثاني من الرواية، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هاي تقريبا كلها مؤكدات، هاي الفقرات اللاحقة لفقرة الاستدلال تعطي نفس المعنى، مؤكدات. وذكروا شنو الوجه في ذلك، ما لنا علاقة به، هذا أصل الاستدلال احنا نريد نبينه الآن. والاستدلال بها على الاستصحاب، الاستدلال بالصحيحة الثالثة على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابقة سابقا، بالركعة الرابعة سابقا، عند يقين سابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة والشك في إتيانها، الشك في إتيان الرابعة. هذا الشك هو افترض الإمام، قال: وإذا لم يدري في ثلاث أو في أربع، فإذا عندنا شك في الإتيان بالرابع بعد اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، فيستصحب ذلك، ونتيجة هذا الاستصحاب هو أن يقوم المكلف ويضيف إلى إلى الثلاث التي أحرزت، يضيف لها ركعة رابعة. هذا أصل التقريب بالصحيحة على حجية الاستصحاب. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أشكل على الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب. حاصل الإشكال هو أن الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب مبني كما اتضح الآن، مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. هذا أصل الاستدلال، مبني على أن يكون المراد من اليقين، اليقين الوارد في فقرة الاستدلال، اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. الشيخ الأنصاري يقول: هذا لا يمكن الالتزام به، هذا الأمر دعوى كون المقصود من اليقين، اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، هذا مما لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن لازم ذلك، لازم كون المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، لازم ذلك هو أن يقوم المصلي ويأتي بركعة رابعة موصولة، موصولة بالثلاث المشكوكة، الثلاث قل عفوا الثلاث المحرزة. ومفترض الإمام أن المصلي أحرز الثلاث ثم شك بين الثلاث والأربع، إذا نقول المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وأن الإمام ناظر إلى الاستصحاب ويريد يطبق قاعدة الاستصحاب على المورد، إذا كان هذا المقصود فلازم ذلك أن تكون الركعة الرابعة اللي عبر عنها المصنف قام وأضاف إليها ركعة أخرى المفروض تكون موصولة بالثلاث. ليش هيك نقول؟ هذا لأن المكلف إذا كان على يقين وجدانا، المكلف إذا كان على يقين وجدانا، على يقين حقيقي من عدم الإتيان بالرابعة، شنو اللي يسوي؟ يقوم يأتي برابعة موصولة متصلة بالثلاث، عوفك الآن من التعبد، عوفك من الاستصحاب. إذا كان المكلف متيقن هو فرغ من الثلاث، قال أنا قطعا بعد ما أصلي ركعة رابعة، شنو يصلي ركعة رابعة مفصولة لو موصولة؟ موصولة، هذا مقتضى اليقين الحقيقي. مقتضى اليقين التعبدي هو أن الإمام إذا طبق قاعدة الاستصحاب يعني أن الإمام والشارع المقدس يتعبدنا باليقين السابق، يقول له أنت اعمل كما كنت تعمل لو كنت على يقين حقيقة، يقينك ذاك السابق بعدم الإتيان بالرابعة شنو أثره؟ أثر أن تأتي بركعة الرابعة متصلة، الشارع المقدس يتعبد بنفس ذلك اليقين. يقول له العمل الذي كنت تعمله في ظرف اليقين الوجداني، في حال الشك أنت أعمل نفس ذاك العمل، وأنا أتعبدك باليقين، هذا يقين تعبدي، جر ذاك اليقين السابق وأعمل على طبق ذلك اليقين السابق. هذا شنو مقتضى؟ مقتضاه أن تكون الركعة الرابعة موصولة. ليش؟ هو في ظرف اليقين، لو كان متيقن حقيقة يأتي بركعة موصولة. الآن اليقين التعبدي المفروض ينتج نفس النتيجة، وأن الركعة الرابعة اللي أمر الإمام بها قام وأضاف إليها أخرى، هاي الركعة لابد أن تكون متصلة، هاي نتيجة الاستصحاب. فإذا لو كان مقصود الإمام من اليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، الشيخ الأنصاري يقول لو كان كما تدعون المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، ولو كان فعلا الإمام في مقام تطبيق قاعدة الاستصحاب، لكان لازم ذلك أن تكون الركعة متصلة. هذا شنو محذورة؟ يقول هذا ما يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن المذهب الإمامية أعزهم الله تعالى هو الالتزام بكون الركعة الرابعة مفصولة، مفصولة. هذا واضح، كل إحنا قارئين رسائل عملية في موارد الشك بين الثلاث والأربع، شو يسوي على مبنانا؟ شو يسوي المكلف؟ المكلف يسلم ويأتي بركعة رابعة مفصولة كصلاة مستقلة، نسميها صلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط. نعم العامة بنوا على أن تكون الركعة متصلة. فإذن الالتزام بكون الإمام في مقام بيان قاعدة الاستصحاب، هذا يتنافى مع الإجماع، مع إجماع الأصحاب على لزوم أن تكون ركعة الاحتياط مفصولة وليست موصولة، وخلاف الروايات الصحيحة الدالة على كون الركعة ركعة مفصولة. أكو روايات كثيرة في موارد الشك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة مفصولة تبتدئ بالفاتحة وتبتدئ بتكبير وتنتهي بالتسليم، ركعة مستقلة، صلاة مستقلة نسميها صلاة الاحتياط. فإذا هذا الذي ادعي من دلالة الصحيحة على الاستصحاب، والمقصود باليقين اليقين بعدم الرابعة، هذا خلاف مذهب الخاصة، هو ينسجم مع مذهب العامة. وبناء عليه يكمل الشيخ الأنصاري يقول بناء عليه لابد أن لا تحمل الصحيحة على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وإنما المقصود باليقين اللي ذكر الإمام في عبارته في مقام تعليله، المقصود باليقين اليقين بالبراءة، اليقين بالبراءة، واليقين بفراغ الذمة، اليقين بفراغ الذمة. الحاصل هذا اليقين بالبراءة، والحاصل اليقين بالبراءة واليقين بالفراغ، الحاصل بالاحتياط، الحاصل بالاحتياط اللي علم الأئمة للأصحاب في روايات الاحتياط. الأئمة أسسوا قاعدة، راح نقرأ بعض الروايات، ذكروا قاعدة وجمعوا الشك للأصحاب للشيعة وبينوا قاعدة، أسسوا قاعدة، كل ما تشك في الركعات أنت ابني على الأكثر وسلم، ثم تأتي بما يحتمل أن يكون نقصا في صلاتك، وبذلك تحتاط وتكون على يقين من فراغ من فراغ من فراغ ذمتك، تكون على يقين من البراءة، ولا تنقض اليقين بالبراءة بالشك، ولا تكتفي في مقام الامتثال بالشك، تقول أنا صليت ثلاثة ما أدري رابعة لو ثالثة، فأبني على الشك وأسلم وأنصرف من صلاتي. هذا الاكتفاء بالشك في مقام الامتثال هذا أمر حرام ومنهي عنه، وإنما في مقام الامتثال لابد من تحصيل اليقين، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، حصل اليقين بفراغ ذمتك. فتكون هاي العبائر إشارة إلى قاعدة الاحتياط، إشارة إلى قاعدة الاحتياط. أي احتياط؟ الاحتياط الذي علمه الأئمة لأصحابهم. مو إشارة إلى الاستصحاب كما يدعي المستدل. الأئمة علموا الرواة، علموا الأصحاب بقاعدة في ظرف الشك. إذا شكيت دعك من الثلاثة والأربعة، إذا شك بين الاثنين والأربعة شو يسوي؟ يبني على الأكثر، يبني على الأربعة ويسلم، ثم بعد أن يفرغ يأتي بركعتين من قيام. هاي الركعتين السد احتمال أن يكون قد صلى اثنين، فعلى تقدير أن يكون قد صلى أربعا هو قد سلم، ولا تكون الزيادة مضرة بل تكون نافلة كما ورد في بعض النصوص. بعض النصوص قالت هاي الاثنين اللي صلاها احتياط وتبين هو صلاة أربعة هاي تحتسب نافلة، وعلى تقدير أن يكون قد صلى ركعتين هاي الاثنين السد النقص الحاصل، حينئذ يكون على يقين من فراغ ذمته. ما عدا إلا احتمالين، مو احنا نفترض أن المكلف شاك بين الاثنين وبين الأربع، على تقدير أن يكون صلى أربع خلص فرغ من صلاته وهاي تكون نافلة، على تقدير أن يكون صلى اثنين هاي الاثنين تسد هذا النقص الحاصل. فإذا الرواية حينما تقول لا ينقض اليقين، المقصود اليقين بالبراءة، اليقين بالفراغ اللي الأئمة علموا لأصحابهم، هذا المقصود باليقين، فلا تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب. النتيجة الحاصل من ذلك، الحاصل من ذلك أن المقصود باليقين المذكور في فقرة الاستدلال، إذا كان المقصود اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إذا كان المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، حينئذ تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب ويكون الاستدلال بالصحيحة تاما، ولكن حينئذ تكون مخالفة لمذهب خاص، هاي مشكلة. وإذا كان المقصود باليقين اليقين بالبراءة واليقين بالفراغ، حينئذ تكون الرواية موافقة لمذهب الخاصة ولكن لا تكون دالة على حجية الاستصحاب. الشيخ الأنصاري التزم بالثاني فرارا عن ذاك المحذور، فرارا عن محذور مخالفة الإجماع والروايات الصحيحة، فنلتزم بالثاني وحينئذ تسقط الصحيحة عن صلاحية الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، لا تكون الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب. هذا أصل الإشكال في الاستدلال. قال وقد أشكل، من أشكل الاستدلال، وقال الاستدلال مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وقد أشكل الاستدلال، الاستدلال مشكل، أشكل الاستدلال بعدم إمكان إرادة ذلك، بعدم إمكان إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. هذا ما يمكن أن يكون هو المقصود، لا يمكن أن يكون هو المراد. وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة، ليش؟ يقول ضرورة أن قضيته قضية ومقتضى إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، مقتضى أن يكون المراد باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، شنو مقتضى؟ مقتضى إضافة ركعة أخرى موصولة، هذا مقتضى البناء على اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. ليش مقتضى؟ مثل ما قلنا لأن المكلف إذا كان على يقين حقيقة من عدم الإتيان بالرابعة هو يأتي بالرابعة موصولة، اليقين التعبدي أيضا يقتضي ذلك، يقتضي ذلك، كل آثار اليقين الحقيقي يتثبت لليقين التعبدي، هذا معنى التعبد. يقول ضرورة أن قضية اليقين أو إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة إضافة ركعة أخرى موصولة، والحال أن المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة. وعلى هذا بناء على ذلك يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، هذا المقصود باليقين في عبارة الإمام، مو المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، الفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر، هذا المقصود، المقصود اليقين بالفراغ، كما ورد ذلك في بعض الروايات في الباب الثامن من هاي الأبواب، أبواب الخلل، الحديث الثالث. في الباب الثامن الحديث الثالث، شوفوا هاي موثقة عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، هاي الرواية هو اللي يعني المصنف في كلامه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة مطلقا، ما سأل عن سهو معين، فالإمام علم قاعدة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء، أعلمك في الطريقة في كل موارد الشك في عدد الركعات، سواء اتذكرت أنت أتميت أو نقصت لا شيء عليك، يعني في مورد شكنا ثلاثة والأربعة، سواء التفتت إلى أنك صليت أربعة ما عليك شيء، التفتت صليت ثلاثة ما عليك شيء. قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت. سلم ابني على الأكثر، ثم قلت شنو الطرف الثاني؟ الطرف الثاني ثلاثة جيب ركعة، الطرف الثاني ركعتين جيب ركعتين، وهكذا. فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت، كنت مصلي أربعة لم يكن عليك في هذه شيء، هاي الركعة أو ركعتين الزايدة لا تكون مضرة، بل في روايات الشك بين الاثنين والأربعة تعتسب نافلة. وإذا ذكرت أنك كنت قد نقصت، كان ما صليت هاي الركعة والركعتين تمام ما نقصت. فالإمام قال: ألا أعلمك أن تبني على الأكثر. المصنف ناظر إلى هاي الرواية، شوفوا ايش قال، قال: بما علمه هو الإمام عليه السلام، يقصد الإمام الصادق عليه السلام في هاي الرواية، رواية موثقة عمار الصابات، بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر، يبني على الأكثر، والإتياني، هاي الإتياني متعلق معطوفة على البناء، الاحتياط، شلون الاحتياط؟ يقول الاحتياط يتحقق بأمرين، الأمر الأول أن تبني على الأكثر، إذا تبني على الأكثر يعني شو تسوي؟ تسلم مثلا في موردنا تسلم، والأمر الثاني الإتيان بما نقصت، الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة، بعد أن تسلم تأتي بهذا المذهب الخاصة اللي علم الأئمة لأصحابهم، وهذا يتنافى مع الكلام المتقدم، وبذلك يتم الإشكال. المصنف يجيب عن ذلك، يجيب عن هذا الإشكال، وحاصل الجواب هو أن هذا الإشكال مبني أساسا على التنافي، على دعوة التنافي بين الاستصحاب وإرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وبين مبنى الإمامية، بين مذهب الخاصة أصلا. وهو الإشكال هيك ناشئ، الشيخ الأنصاري قال إحنا ما يمكن أن نلتزم بذلك لأن هذا مناف لمذهب الخاصة. المصنف خلاصة اللي يقوله، يقول ماكو تنافي، هذا التنافي تنافي متوهم، أصلا ليس هناك تناف بين حمل الرواية على اليقين بعدم الرابعة والاستصحاب، وبين مبنى الخاصة من الالتزام بالركعة، بركعة الاحتياط مفصولة، ماكو تنافي. بيان ذلك أن الإمام ذكر قاعدة الاستصحاب، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، المقصود بذلك قاعدة الاستصحاب، والمقصود باليقين هذا نبقى انصر عليه، المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابع. ونقول حينئذ الصحيحة تدل على أمرين، الصحيحة لا، ها دلالتان. الدلالة الأولى دلالة على أصل الإتيان بالركعة الرابعة، والدلالة الثانية دلالة على أن تكون تلك الركعة الرابعة متصلة لا منفصلة. نقول المقصود من لا تنقض اليقين بالشك، المقصود الاستصحاب. شنو المقصود باليقين؟ شنو اللي يريد نسويه إخواني؟ نريد نجعل هاي الرواية بناء على الاستدلال، بناء على ما فهمناه أولا قبل الإشكال، من أن المقصود باليقين اليقين بعدم الرابعة، والرواية تشير إلى قاعدة الاستصحاب. نريد نجعل هذا منسجم مع مذهب الإمامية حتى لا يلزم الإشكال اللي ذكره الشيخ الأنصاري. نقول في بيان ذلك أن الصحيح لا، ها دلالتان. الدلالة الأولى دلالة على أصل الإتيان بالرابعة، الرواية تقول لا بد من الإتيان بركعة رابعة، هاي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية هو اللي بيّن الشيخ الأنصاري في مقام الإشكال، الدلالة على أن تكون الركعة ركعة متصلة وليست منفصلة. بالنسبة إلى الدلالة الأولى، بالنسبة إلى الدلالة الأولى، هاي من قبيل النص، هاي دلالة صريحة لا تقبل التأويل، ولا يمكن رفع اليد عن تلك الدلالة من الرواية. ما يمكن أن نقول الرواية لا تدل على لزوم الإتيان بركعة رابعة، هذا لا يمكن رفع اليد عنه بلحاظ الرواية. اللي يقولون عنه الرواية نص في ذلك، الرواية صريحة في ذلك، لا تحتمل التأويل، تأبى الرواية عن التأويل بلحاظ تلك الدلالة. يعني الإمام صرح، الإمام قال قام فأضاف إليها ركعة، ركعة أخرى. فإذا الرواية تدل على أصل الإتيان بالركعة الرابعة بنحو النص والصراحة. أما بالنسبة إلى الدلالة الثانية، دلالة الرواية على كون الركعة المضافة ركعة متصلة وليست منفصلة، هاي الدلالة ناشئة من الإطلاق، ناشئة من الإطلاق بالبيان الذي ذكرناه سابقا. الدلالة، دلالة الرواية على كون الركعة المضافة ركعة متصلة، هاي مستفادة من الإطلاق، من إطلاق كلام الإمام ومن سكوته وعدم بيانه لكون تلك الركعة ركعة متصلة أو منفصلة. هو نفس سكوت الإمام عليه السلام وعدم بيان حال تلك الركعة متصلة أو منفصلة يقتضي أن تكون متصلة. ليش؟ لأن التعبد باليقين السابق هو يقتضي أن تكون الركعة ركعة متصلة، لما ذكرناه من أن المكلف إذا كان على يقين حقيقة، على يقين حقيقة من عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هو يأتي بركعة متصلة. فإذا الشارع تعبد المكلف باليقين السابق، يعني هذا يقتضي الإتيان بالركعة الرابعة متصلة. هاي دلالة إطلاقية، الدلالة الأولى دلالة صريحة ونص، هاي الدلالة دلالة ليست بتلك الصراحة، وإنما هي مستفادة من الإطلاق، بحيث لولا ذلك الإطلاق، لولا ذلك الإطلاق لما استفدنا من الرواية كون الركعة متصلة. ماكو تصريح بكون الركعة متصلة، وإنما افتهمنا من الإطلاق. فإذا كان الإطلاق مختل مثلا لاختلال بعض مقدماته، والإمام صرح قال أنا ترى مو في مقام بيان أفرض مثلا الاتصال والانفصال، حينئذ بعد الصحيح لا تدل على كون الركعة متصلة. اللي أريد أقوله أن الدلالة الثانية ليست دلالة صريحة، ليست كالأولى، وإنما هي دلالة إطلاقية. إذا كان الأمر كذلك، خلي نترك روايتنا ونجي إلى الأخبار التي ذكرت في باب الاحتياط. الإمام في باب الاحتياط أسس قاعدة في هاي رواية عمار الصاباطي، وفي رواية أخرى قال أجمع لك الأسأل هو كله هو في أمر، وذكر الإمام هاي القاعدة، نفس هاي القاعدة. شنو القاعدة؟ القاعدة أن تبني على الأكثر ثم تأتي بما تحتمل أنك نقصت بعد التسليم. التنافي اللي ذكر الشيخ الأنصاري بين الإجماع الروايات الصحيحة اللي عبر عن مذهب الخاصة، التنافي بين مذهب الخاصة إخواني وبين الصحيحة بلحاظ أي واحدة من الدلالتين، هل بلحاظ الأولى أو بلحاظ الثانية؟ بلحاظ الثانية، لأن مقتضى الصحيحة أن يؤتى بالركعة متصلة، بينما مقتضى مذهب الخاصة والإجماع هو أن يؤتى بالركعة منفصلة. القضية حينئذ تكون سهلة وواضحة، نقول هاي دلالة إطلاقية قابلة للتأويل، قابلة لرفع اليد عن الإطلاق، فنرفع اليد عن الإطلاق ونقيد هاي الدلالة الثانية بمقتضى الأخبار وبمقتضى مذهب الخاصة. وتقييد الإطلاق هذا ليس أمرا عزيزا، الفقه أصلا مبني على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات. ماكو مشكلة، قول صحيح، أحسنت أيها الشيخ الأعظم، هاي الرواية إحنا والرواية رواية تدل على لابدية كون الركعة ركعة متصلة، لكن هذا بمقتضى الإطلاق وبمقتضى تنزيل الشك منزلة اليقين، وبمقتضى تنزيل هذا اليقين التعبدي اللي ثابت بمقتضى الاستصحاب بمنزلة ذاك اليقين الحقيقي في كل أثر من الآثار أن تكون الركعة متصلة، هذا كله تام، لكن هاي دلالة إطلاقية، نرفع اليد عن الإطلاق ونقول النتيجة أننا ننزل هذا الشك منزلة اليقين في كل شيء إلا في كون الركعة متصلة. بمقتضى شنو؟ بمقتضى الجمع والتوفيق بين الروايات والإجماع وبين ظهر وإطلاق هذه الصحيحة، والنتيجة أننا نلتزم بحجية الاستصحاب وتقييد إطلاق الرواية الصحيحة بلحاظ الدلالة الثانية، هذا لا يمنع من الإبقاء على ظهور الرواية في الاستصحاب، رواية ظاهرة في حجية الاستصحاب ونأخذ بذلك الظهور، ولا يمنع من ذلك أن نقيد إطلاق الصحيحة بمقتضى الروايات والإجماع، نقيد بأن المقصود بالركعة ركعة منفصلة وليست متصلة، مفصولة وليست موصولة. هذا التقييد ما يضطرنا إلى أن نرفع اليد عن دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب، وبذلك هذا الدعوة دعوة التنافي بين حمل الرواية على الاستصحاب وحمل اليقين على اليقين بعدم الركعة الرابعة وبين مذهب الخاصة، هاي الدعوة دعوة ليست تامة، ماكو تنافي أصلا، وإنما أكو توفيق وأكو جمع عرفي وأكو انسجام بين هاي الصحيحة وبين مذهب الخاصة. الشيخ الأنصاري لما تصور أكو تنافي قال إذن لابد أن نحمل اليقين على اليقين بالبراءة، نقول لا، ماكو موجب لذلك، ماكو مبرر لذلك، طالما كانت الرواية ظاهرة في حجية الاستصحاب هذا التقييد الإطلاق ما يمنعنا من إبقاء الرواية دالة على حجية الاستصحاب، وبذلك يرتفع هذا الإشكال. قال ويمكن ذبه، يعني يمكن ذب الإشكال، دفع الذب يعني الدفع، تقول ذب الجيش عن الوطن مثلا يعني عن حريم الوطن يعني دافع ودفع. ويمكن ذبه يعني ذب الإشكال، أكو في بعض النسخ ويمكن الذب عنه، وكل من لاحظ حسب ما لاحظت كل من لاحظ هاي العبارة قال هذا خطأ من المصنف، الصحيح أن يقول ويمكن ذبه، ما يقول يمكن الذب عنه، تقريبا قالوا هذا مو صحيح. أقول هذا لو كانت العبارة هكذا يمكن الذب عنه، يعني الذب عن الإشكال عن الاستدلال، يمكن الذب عن الإشكال الدفاع عن الاستدلال، يمكن الذب عن الاستدلال، هو مو قال وقد أشكل، من نائب فاعل أشكل؟ الاستدلال. ثم إجا قال ويمكن ذبه، إذا ذبه يعني ذب الإشكال، إذا الذب عنه يعني الذب عن الاستدلال، فيعني على التقديرين عبارة المصنف صحيحة، مو اللي يقول يمكن ذبه يعني دفع الإشكال، لا، يمكن الذب عنه يعني الذب عن الإشكال عن الاستدلال والدفاع عن الاستدلال. زين، ويمكن ذبه، أنا عندي ذبه، وأكو في بعض النسخ الذب عنه، نعم، ويمكن ذبه يعني ذب الإشكال بأن الاحتياط كذلك، كذلك يعني شلون بالطريقة اللي ذكرها المستشكل، البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك، هيك الاحتياط. يقول الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة. ماكو تنافي بين مذهب الخاصة وبين حمل الرواية على الاستصحاب وعلى اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، ماكو تنافي، يمكن الجمع. الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، كان أصل الإتيان بالركعة الرابعة باقتضائه، باقتضاء شنو؟ باقتضاء اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بعدم الركعة الرابعة. قاعد يحاكي ألفاظ المستشكل اللي قال سابقا، المستشكل قال ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة، قلنا قضية منه اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، مقتضى اليقين بعدم الرابعة الإتيان ها موصولة. احنا نقول له لا، أصل الإتيان بالركعة هذا باقتضاء اليقين بعدم الركعة الرابعة، هاي الدلالة الأولى، مو قلنا الرواية تدل على أصل الإتيان بالركعة الرابعة. أصل، أصل يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن أن تكون مفصولة أو موصولة، أصل الإتيان بركعة أخرى هذا باقتضاء اليقين، هو من مقتضيات اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، هاي الدلالة الأولى. غاية الأمر، هاي الدلالة الثانية، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق الناقض، إتيانها مفصولة، هذا مذهب شنو؟ الخاصة، مذهب الخاصة، الإتيان بالركعة مفصولة لي هو مذهب الخاصة ينافي إطلاق حرمة النقض، يعني إطلاق حرمة النقض المفهوم من لا ينقض اليقين بالشك، حرمت نقض اليقين بالشك مطلقا وبالإعحاض جميع الآثار، وكل الآثار والأحكام والأعمال اللي كنت تعملها في حال اليقين أعملها في حال الشك. من الآثار، واحدة من الآثار بمقتضى الإطلاق كون الركعة متصلة وليست مفصولة، فإذا مذهب الخاصة مو يتنافى ويا أصل دلالة الصحيحة على الاستصحاب حتى أنت تضطر إلى رفع اليد عنه، وإنما يتنافى مع إطلاق الصحيحة، إطلاق الصحيحة. وإذا كان تنافي، هذا التنافي ليس تنافيا مستقرا، العرف يجمع بين الإطلاق وبين مذهب الخاصة ويحمل، يقيد هذا الإطلاق، يقيده، يقول لا بد لك من العمل بمقتضى اليقين السابق إلا فيما يرتبط بالاتصال، الركعة تكون مفصولة. يقول غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض، إطلاق حرمة النقض المستفاد من الصحيحة. وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الركعة الرابعة وغيره، وغير الركعة الرابعة، في غير مورد من موارد الشك بين الثلاث والأربع، بين الاثنين والأربع، بين الاثنين والثلاث، هاي من كل الشكوك الصحيحة التي تصحح الصلاة ويمكن أن تقع الصلاة معها صحيحة. وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الركعة وغيره، وقد قام الدليل على التقييد، تقييد شنو؟ تقييد هذا الإطلاق، تقييد هذا الإطلاق، تقييد يعني شنو؟ يقول وأن المشكوكة لابد أن يؤتى بها مفصولة، قاعد يبين التقييد، تقييد يعني شنو؟ يعني أن الإطلاق يقتضي أن تكون متصلة. هذا الدليل القائم على أن تكون الدليل الركعة منفصلة يقيد ذاك الإطلاق، وأن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن مقتضى الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب هو الإتيان بركعة رابعة. هذا ليش؟ لأن المكلف كان على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، الآن يبني على الإتيان بالركعة، يبني على ذاك اليقين السابق، يعني عدم الإتيان بالرابعة. الاستصحاب إذا يقول أنت كنت على يقين من عدم الإتيان بالرابعة فابني على يقينك السابق، ففي ظرف الشك يبني على عدم الإتيان بالرابعة. مقتضى الاستصحاب شنو؟ هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن مقتضى الاستصحاب هو فقط لزوم الإتيان بالرابعة، لا مفصولة ولا موصولة. ليش؟ لأن اليقين السابق تعلق بعدم الإتيان بالرابعة، الشك والتعبد أيضا يثبت نفس ذاك المتيقن عدم الإتيان بالرابعة. الاستصحاب لا يقتضي لا أن تكون الركعة الرابعة مفصولة ولا تكون موصولة، فأصلا ليس من مقتضى الاستصحاب أن تكون الركعة متصلة حتى نحتاج إلى ما ذكرناه من التقييد، تقييد هذا الإطلاق بمقتضى الأدلة الدالة على لابدية كون الركعة مفصولة، وإنما ننتهي إلى نفس النتيجة من دون تقييد ومن دون جمع عرفي ومن دون توفيق. هو الصحيحة تدل على لزوم الإتيان بالركعة الرابعة مطلقا، ما متبين متصلة أو منفصلة. الأدلة والإجماع القائم على لزوم الإتيان بالركعة مفصولة هذا يبين كون تلك الركعة مفصولة. أصلا ماكو تنافي، ليس هناك تنافي ولو تنافي وتعارض غير مستقر حتى نحتاج إلى جمع وإلى توفيق. الاستصحاب لا يقتضي، لا يتحدث عن أن تكون الركعة مفصولة أو موصولة، وإنما يقول له أنت على يقين من عدم الإتيان بركعة رابعة، الآن عليك أن تأتي بركعة رابعة. الاستصحاب لا يبين كون تلك الركعة منفصلة أو متصلة حتى يحصل التنافي ونجمع ونخرج من مشكلة التنافي بالتوفيق العرفي. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى ذلك. ثم يذكر المصنف بعد ذلك إشكال آخر على الاستدلال بالرواية يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.